بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وعود لدرس التفسير من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء الخامس بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، فرغنا من تفسير قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة في الآية 76، قال عز من قائل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فهذه الآية فرغنا من تفسيرها في آخر لقاء، وبينا مدى نفاق اليهود في مدينة رسول الله، وكيف أنهم كتموا الحق الذي أنزله الله عز وجل عليهم، فكتموا صفة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في التوراة، وكانوا تسر بعضهم بعضا بالكفر والعناد والمكر بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وإذا ما لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وهذا نوع خطير جدا من النفاق. واعتاد المصنف عقب كل مجموعة من الآيات أن يستخرج لنا جملة من الفوائد. يقول المصنف: من فوائد الآيات أولا أن بعض قلوب العباد أشد قسوة من الحجارة الصلبة، فلا تلين لموعظة ولا ترق لذكرى، فلا تلين لموعظة ولا ترق لذكرى. ودي قضية خطيرة جدا، وهي قسوة القلوب، من أشد العلل التي تصيب القلب علة القسوة. قلوب قاسية كما وصف الله عز وجل في الآيات السابقات عندما قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. يعني الحجارة فيها خير، فيها أنهار تجري وعيون تنفجر منها بالخير العميم، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهناك من الحجارة ما يلين ويتشقق من خشية الله رب العالمين. والله بما وما الله بغافل عما تعملون، كان الخطاب موجه لبني إسرائيل على عنادهم وعلى غلوهم وعلى إساءة أدبهم مع أنبيائهم ورسلهم. ودي قضية خطيرة جدا يا إخوة، قسوة القلب. ولقسوة القلب أسباب، فمن أسباب قسوة القلب كثرة الذنوب والمعاصي، كثرة الذنوب والمعاصي. فالذنب ما هو إلا نكتة سوداء تنكت في القلب، وكلما أكثرت من الذنوب كلما كثرت تلك النكات السوداء على القلب، فيغلف بالسواد عندها لا ولن يتأثر بموعظة واعظ، ولن ينتصح بنصيحة ناصح، ولن يتذكر لمن يذكر أبدا. ليه؟ لأن القلب ران عليه السواد، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى الذنوب لها شؤم، من شؤمها ظلمة القلب والعياذ بالله. القلب يظلم فلا يتأثر، وقل أن تدمع له عين خشية من الله عز وجل. ليه؟ لأن الذنوب حائل يا إخوة، عياذا بك اللهم، من التقصير ومن التمادي في الخطأ وعدم التوبة إليك. يعني الإنسان خطاء، وخير الخطاؤون التوابون، وخير الخطائين التوابون. يبقى المسلم بطبيعته اللي عنده قلب حي، إذا وقع في معصية تذكر فعاد سريعا، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فما دمت ترجع باستمرار ففيك خير، أما إن استمرأت المعصية وتمديت فيها بغير توبة فهنا تكمن الخطورة. الخطورة تكمن عندما تستهين بأمر المعصية. كثيرون يقول لك: يا عم دي ده ذنب بسيط، دي صغيرة، يا عم الشيخ ده غيري مش عارف بيعمل ايه. هذه أخطر نقطة يا إخوة. يا فلان بتدخل ليه؟ يا عم الشيخ ده سجارة، ده غيري بيشرب مخدرات، ده غيري بياخد هيروين، أنا بعمل ايه؟ اللي بينظر نظرة محرمة: يا عم الشيخ ده غيري بيزني، والعياذ بالله، أنا عملت ايه؟ ده أنا ببص بس. طبعا ببص بلغة أهل مصر مش لغة أهل تونس، لأن أبص في لغتنا أهل مصر يعني أنظر، في لغة أهل تونس يعني يطلع ريح، يطلع ريح. أنا بتكلم مصري، ها، فلو لقيت كلمة عندك في لهجتك غريبة تسألني على طول إيه المقصود بيها. ما تقولش الشيخ بيقول كلام خايب، عندك أنت خايب لكن عندنا مش خايب. يعني أنا عندي لهجة وأنت عندك لهجة، فإذا وجدت كلمة بالنسبة للهجتك أنت تخالف ما عليه اسألني، قول لي: يا شيخ إيه المقصد من كلمة كذا؟ ماذا تقصد بكذا؟ ماشي كده، الله يكرمك. من دي برضو آفة، وأنا كثيرا ما فكرت أن أنا أكتب في الموضوع ده رسالة في اختلاف اللهجات واختلاف الكلمات بين بلد وبلد، مما يسبب الحرج في كثير من الأقوال. يعني كما ذكرت لكم، الشيخ جلول معانا من الجزائر، احنا عندنا كلمة فرخة يعني دجاجة، انما عرفت ان عند الجزائريين يعني فرخة يعني امرأة عاهرة او فاجرة والعياذ بالله. فلازم تسألني بقى تقصد ايه بالفرخة دي بقى، اقول لك الدجاجة. يعني عندنا اقول لك هنخد عايزين فراخ مشوية، يعني دجاج مشوي، مش الفرخ بلغة اهل اليمن ولغة اهل الجزائر، لان برضو الفرخ عند اليمنيين كده برضو، يقول لك الفرخ يعني المرأة اللي مش تمام. أنا ما أقصد هذا، يعني أنا عادت أقول تروح أنت وصاحبك تجيبوا فرخة مشوية، وجلول زعل ساعتها وقال لك: الشيخ بقول فرخة، فرخة إيه بقى؟ الفرخة عندهم غير الفرخة عندنا. هتيجي تسألني على طول إيه المقصود بالفرخة في لغة أهل مصر أو في لهجة أهل مصر. زي مثلا القرآن حتى ذكر ده: فألفي سيدها لدى الباب. السيد عند أهل مصر الزوج، خلاص كده زوج. ويمكن العلماء قالوا أن الكلمة دي دليل صدق النبي محمد، ودليل أن هذا الكلام هو القرآن كلام الله وليس من كلام محمد، رد على الشبهات. يعني ليه؟ قالوا محمد لا يعرف مصر ولا لغة أهل مصر، ولم يأتي مصر، بل كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فعندما يقول هذا الأمي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فألفي سيدها لدى الباب، من أعلمك أن السيد في لغة مثلا الزوج؟ لو بقى من كلام محمد قال زوجها، لأنه ما يعرفش أن السيد عندنا يعني إيه؟ الزوج. دي لغة قديمة جدا، حتى عملوا لنا أفلام اسمها سي السيد. عارفين سي السيد؟ أنا الشيخ سيد، أيوة. فلو لقيت كلمة في لهجتك أنت تخالف ما عليه العرف اسألني على طول عنها. شيخ تقصد ايه بالكلمة دي؟ فيا فلان انت بتبص ليه بلغة اهل مصر؟ بتنظر ليه؟ يقول لك دي بسيطة، ده غيري بيزني. هو انا عملت ايه بس يا عم الشيخ؟ بتشددوا علينا ليه؟ انت دي ده تشدد؟ يعني عندما اذكرك بربك واخذ بيدك الى رحمته اعتبرت هذا من التشدد؟ انت مشكلتك مشكلة. اهو ده اخوة القلب القاسي، لا يتأثر بموعظة ولا ينتصح بنصيحة. ليه؟ من كثرة الذنوب والعياذ بالله رب العالمين. قال أحد السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت. أنت تعصي العظيم الجبار جل جلاله، ودي قضية مهمة أوي. أنت لما تروح من العظيم من عظماء الدنيا، ياه ده أنت بتحاسب على الحركة مش الكلمة، بتحاسب على الحركة، ودي قضية خطيرة جدا. لو قال لك إن مسؤول في الدولة هيقابلك وهيحقق معاك على بعض ما فعلت، يا واقعة سودة. تخيل كده مثلا يجي لك رسالة اسمها الأجهزة الخطيرة دي، أحسن في ألمانيا هنا في أجهزة خطيرة بيخافوا من أول الجامعة ده. اسمه إيه؟ الفيرفاسن شوت مثلا، يا رهوتين لو بعت لك وعايزينك، دي انت وعدتنا سودة، ده انت هتلغي علاقتك بالشيخ سيد وتلغي من على الفيسبوك عندك، ويمكن تهزر الفيسبوك بتاعك كله قبل ما تروح. صح يا العربي؟ صح؟ آه. وده مخلوق ضعيف لا يملك لا النفع ولا الضر. طب انت بتخالف الخالق ليه؟ الجبار العظيم ليه؟ وبتستهين بالمعصية ليه؟ طب ما انت هتحاسب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ودي أخطر قضية، إن انت تستصغر الذنب. النبي ضرب لنا قصة بجماعة نزلوا منزلا أرادوا أن يشعلوا النار لطهي الطعام، فقال لهم أميرهم: فليأتي كل واحد منكم بعود من حطب، عود صغير كده، كل واحد جاب عود، اتكون كومة من العيدان، أشعلوا النار وأنضجوا عليها الطعام. فالنبي قال: شفت انت المشهد ده؟ العود الصغير لوحده ما يعملش حاجة، ما يندقش الطعام ابدا، لو ولعت العود ما يعملش، هيطفي على طول. لكن لما اتجمعت العيدان بقت كومه وانضجوا الطعام، قالوا الصغائر كده، النبي قال كده الصغائر كده تتجمع فتهلكك والعياذ بالله. صغيره مع صغيره مع صغيره وعيتك سود، لان الاصرار على الصغيره يحولها الى كبيره والعياذ بالله، ودي اللي بتاثر على القلب بقى. عشان كده النبي قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله وجد إيمانا يجد حلاوته في قلبه. شوف سهم مسموم ليه؟ إنها بتأثر على القلب، بتجرحه، بتقتله، فعندها لا يتأثر بالموعظة ولا يسمع للنصيح. ليه؟ لأن القلب أصبح مريضا مغلف بالسواد والعياذ بالله. تيجي بقى أنت تذكره بالله مش ممكن ولا على البال أصلا، ودي قضية ننتبه لها. فالمعصية والاستمرار عليها وعدم التوبة وعدم الاستغفار يقسي القلوب، يجعل ظلمة في القلب وظلمة في الوجه، بخلاف الحسنة والطاعة، نور في القلب نور في الوجه. سبحان الله، تجد أهل الطاعة عليهم نور ونضرة. ليه؟ لأن القلب مضيء، كما أخبر حذيفة رضي الله عنه أرضاه مبينا أقسام القلوب. والحديث عند الإمام أحمد في المسند، وذكره العلامة ابن القيم في كتابه القيم الموسوم بمصائد الشيطان. فقال حذيفة القلوب أربعة، يبقى كم نوع من القلوب؟ أربعة. قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. أسأل الله تعالى أن تكون قلوبنا من هذه القلوب، آمين. قلب أجرد أي متجرد لعظمة الله، مخلص لله، يبتغي مرضات الله، موحد لله، متبع لشرع الله. قلب أجرد فيه سراج يزهر، سراج يعني المصباح مضيء، فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، يعني مغلف بالسواد، ما ينفع طبع عليه والعياذ بالله، فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس يعني مقلوب، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق. تخيل كده الإناء المقلوب ده، لو جبنا احنا إناء الماء اللي في إيدي ده، لو كان فارغا من الماء ووضعنا فيه قطرة نجاسة، قطرة، ثم قلبناه وقلنا لك عايزين نطهره وفضي المية فوق منه، النجاسة فين؟ في الداخل، وهو مقلوب عليه، وإحنا هنغسلها من فوق هنا. والله لو أفرغت مياه البحار هتنضف الكوباية؟ والله أبدا. ليه؟ لأنه مقلوب. فاهم يا عربي؟ هتعرف تشرحها؟ طيب، مقلوب. وانت بتحط الماء فين؟ على الجدار من الخلف، ما ينفعش، ما ينفعش، والله لو جبت بحار الدنيا عليها ما تنضف. فذلك قلب المنافق، لان العلة عنده فين؟ في الداخل، في القلب، مرض، مهما ترش عليه ما ينفع، خلاص. ده القلب الثالث. قال وقلب تتنازعه مادتان، مادة ايمان ومادة نفاق، وهو أقرب إلى أيهما غلب عليه، أو كما قال حذيفة. يعني إيه ده؟ بنسميه القلب المريض بقى، تتنازع مادة إيمان ومادة إيه؟ نفاق، يعني مرة طائع ومرة عاصي، هنا وهنا، شغال كده، خلاص كده. طيب نشوف أنه كتير عنده الإيمان كتير، يبقى خلاص ينسب للإيمان. لا، ده الوحش هو اللي كتير، ينسب للوحش. وهو أقرب إلى أيهما غلب عليه، يعني متمرجح، مزبزب، وده خطير برضو، ده محتاج لتوبة ويعجل يبعد عن المعاصي، ودي أخطر حاجة يا إخوة. فالشاهد هنا إن القلب إذا قسى فسدت جوارحك، خلاص تجد الجوارح كلها فاسدة، لأن القلب هو الأصل. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى فساد الجوارح جاي منين؟ من فساد القلب. لما تلاقي الأذن غير منضبطة وبتسمع الحرام، جاي منين؟ من فساد في القلب. لما تلاقي اللسان غير منضبط ودايما غيبة ونميمة وسب ولعن وطعن وقل أن يذكر الرب، يبقى ده جاي منين؟ جاي منين؟ من القلب. القلوب قدور تغلي بما فيها، من بين حلو وحامض وحار ومر، والألسن مغارفها. اللسان بيجيب لك منين؟ من القلب، من القدر اللي فيه الطعام، فيه الحلو، فيه المر، فيه الحار، فيه البارد، وهكذا. فاللسان مغرفة فقط، بيغرف. عشان كده قال الحكماء وكل إناء بما فيه ينضح، وما في القلب يظهر على اللسان. تجد بعض الناس كلامهم طيبا، يبقى جاي منين؟ من طيب قلبه وسلامة قلبه. بعض الناس تجد كلامه كله قبيح، جاي منين؟ من كبح القلب، القلب مريض، خلاص كده. في ناس كده سبحان الله تعشق سماع الحرام، تحب سماع الحرام والاستماع له، ودي أخطر حاجة، جي منين؟ من القلب. ناس تعشق الكلام في الحرام، جي منين؟ من القلب. القلب فيه حاجة، فيه آفة. اليد بتبطش وبتظلم وبتسرق وبتنهب وبتنصب، جي منين؟ من القلب. القدم لا تسعى إلا إلى باطل وإلا إلى محرمات ومنكرات، جاي منين؟ والله جاي من القلب، لأنه هو اللب، هو الأصل. بصلاحه تصلح الجوارح، بفساده تفسد الجوارح. ابن القيم وصف القلب ده بالملك، ووصف الجوارح بالجنود، ولا شك أن الجنود لا تأتمر إلا بأمر الملك. طب الملك تعبان، هيأمرهم بإيه؟ بكل فساد. الملك بقى عدل وقوي، هيأمرهم بإيه؟ بالعدل والقوة والسلامة. يبقى إذن على حسب القلب يا إخي. عشان كده مهم أوي الاهتمام بأعمال القلوب، وللأسف قل من يتحدث عن أعمال القلوب، من إخلاص وخشية ورجاء ومحبة وتقوى لله عز وجل، ومحبة ورجاء واستعانة واستغاثة وتوكل على الله. كل دي أعمال القلب، والإخلاص مهم أوي أن أنت تتقنها عشان سلامة القلب. يبقى الذنوب وشؤم الذنوب يا إخوة خطورة، خطر جدا. إيه كمان يؤدي لقساوة القلب؟ البعد عن ذكر الرب، بتهجر القرآن تلاوة، وقل ذكرك لربك. والنبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فده موت للقلب، والعياذ بالله انك تبعد عن الذكر. حالك ايه مع القرآن؟ فين وردك من القرآن؟ كنت بشاهد حلقة لطفل في مصر، يعني حوالي 11-12 سنة تقريبا، يختم القرآن بالقراءات العشر ويحفظ أكثر من 11,000 حديث، طفل صغير. فبيسأله المذيع: أنت بتعمل إيه مع المراجعة؟ قال له: أنا ليه في اليوم لازم أقرأ 6 أجزاء، كل يوم 6 أجزاء. وطب أنت عندك مدرسة بتروح من الصباح لغاية بعد الظهر مثلا؟ قال له: نعم، وأنا راكب السيارة الطريق للمدرسة عندي نص ساعة باخد فيها جزء. وصلت المدرسة أحيانا بيكون في حصة المدرس غايب، فبقت فارغة، أقرأ فيها جزء. في الفسحة اللي هو الوقت الراحة ده بقرأ جزء. قال له: على الأقل كل يوم في المدرسة بقرأ 3 أجزاء. قال له: بتلعبش؟ قال له: ما عنديش وقت للعب، أنا ما عنديش وقت للعب، أنا عندي هدف، أنا عندي القرآن. إيه ده، في إيه؟ أيوه، هو صاحب القرآن كده يا إخوة، ما عندوش وقت للعب. قال له: طيب وبعدين؟ قال له: مراحل جدا، بقرأ 3 التانيين، وباجي أخلص كل واجباتي وكده على الساعة 8 مساء، وبعدين بيسمحوا لي بساعة لعب. قال له: كويس، من 8-9 اللي بتخرج بقى تلعب في الشارع؟ قال له: لا، مش في الشارع، أنا ما بخرجش الشارع اللعب خالص. قال له: ليه؟ قال له: لا لا، ممكن أسمع كلمة وحشة في الشارع أو حاجة تشغلني عن ربنا. لا لا، ما بتلعب ازاي؟ قال له: بلعب مع اخويا في البيت، في الشقه، في السكن، بنلعب مع بعض في البيت، انا ما بخرجش. الله اكبر، والله الواحد استحى من هذا الطفل. وما باله الناس، يعني امر خطير جدا يا اخوه. فينك انت من القران؟ حالك ايه مع القران؟ ده بيقرا 6 أجزاء كل يوم، طفل 12 سنه ولا 11 سنه بيقرأ في اليوم 6 أجزاء من القرآن. يعني لو قلنا بيختم كل قد ايه؟ أقل من أسبوع، 5 أيام. كل 5 أيام بيختم القرآن ختمة، كل 5 أيام. ده بعضنا بيجي عليه شهر رمضان، رمضان ما بيختمش فيه ختمة، الشهر كله، الشهر كله. عرفتم ان احنا تعبانين عشان بعيدنا عن كلام ربنا؟ اه والله. طب جرب واسمع لمحب لك بيحب لك الخير، جرب واعمل لنفسك وردا مع القرآن كل يوم، زي ما بنقعد على الفيسبوك 2 و3 ساعات، خلي 1 ساعة للقرآن، 1 ساعة بس، 1 ساعة بس. تعمل تقلب في الفيسبوك والماسنجر والكلام ده كله، صح؟ والنت واليوتيوب صح كده؟ بتقعد قد ايه تقريبا؟ كتير. اه والله، في ناس بيقعدوا بالـ4 ساعات والله ولا يملوا، وفرحانين وسعداء. إذي أخبار السياسة، بلد اتهجرت وبلد اتدمرت وهو شغال، وبلد بتفكر تلاقي ها ولا كورة بقى، والنجم الفلاني والنجم العلاني، ويقول لك النجم الفلاني اتصور مع شجرة الكريسماس. هو لازم يتصور مع الكريسماس، ويتصور مع مين؟ يتصور معاك انت، هيجي لك المسجد، انت موهوم. ده احنا والله اتصدمنا فيه. اتصدمت ليه يا اخوي؟ ده نجم يا اخوي، انت مش عارف حاجة خالص، انت تعبان خالص. ده بيقبضوه ملايين اليورات ليه؟ ده اشتروه، ده عبد عندهم يا اخوة. في حاجة اسمها تجارة الرقيق في الزمن ده، اللعيبة الان بيتاجروا بيهم رقيق. النادي اللي بيشتريه خلاص بقى ملكه، ياكل بمزاجه، يخرج بمزاجه، يتصور بمزاجه. ليه؟ لانه اجير الان بقى في الرق، بياخد ايه بيزنس ده. اتصور بقى مع الكريسماس ماشي، اتصور مع الراقصة فلنية ماشي، هنجيب لك ماشي، بياخد بيقبض. صدمتوا انتوا في ايه بقى؟ وانتوا بتحرقوا في دمكم، وهو لا على باله، ولا على باله. يقول لك المحمد صلاح بيتصور معك. ما هيتصور مع مين؟ هيتصور معك انت؟ هيجي يتصور مع الشيخ سيد؟ يبدأ لعيب كرة يا ابني، يقول لك عريان ويتصور ماشي مع الرقصات مع خلاص، ده منهجه. فما تتصدمش، والله يكرمك وريح نفسك كده، دي بيزنس، لقمة عيش يعني، سبوبة. وانت اللي بيطلع عينك انت، وغيبة وطعن وسب وكيل وقال، وتضيع وقتك على الفيسبوك بدل ما كنت تقرأ جزء من القرآن، لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، شوف هتحصل أجور قد إيه. انشغلت انت بقى، ده تصور وده ما تصورش، وده بيرقص وده ما بيرقصش، وسبت المنهج. ودي أخطر حاجة يا إخو. احنا مالنا ومال فلان وعلان وعلان، ونجم الكرة ده، والرقاصة اللي مش عارف أملا إيه، وهزت عرش مصر، والرقاصة مش عارف إيه ده، في إيه؟ عرش مصر، الرقاصة بتهز عرش مصر، تهز. ومشغولين، وتعمل ترندات وفلوس، وانت الخايب اللي بتضيع نفسك. نشرب الشاي. عرفت العلة فين؟ ان احنا بعيدنا عن القرآن. طب نرجع بقى للقرآن، نتصالح مع القرآن. اقرأ كل يوم جزءا واحدا، مش اقول لك ستة اجزاء زي الطالب ده، جزء واحد ياخد منك نص ساعة لو انت متعتع زي حالاتي. ها؟
وذلك اضعف الايمان.
والله العظيم، والله اضعف الايمان. فاحذروا صفات المنافقين، ولا يذكرون الله الا قليلا. دي من صفات مين؟ المنافقين. والله المؤمن، لا المؤمن ربنا قال له كده في القران، يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. فلازم نرجع للقرآن عشان القلب ينضف بقى وينجلي. خلاص كده. ايه كمان بيأثر على القلب؟ الشبهات وتتبع الشبهات وعدم سؤال العلماء، لأن الشبهة تصيب القلب فتؤثر عليه فيظلم، فربما يقع في البدعة، يقع في الإلحاد، في الكفر، والعياذ بالله. يبقى انت لازم تتعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأخطر حاجة على القلب أمراض الشبه، والعياذ بالله. يقول لك ليه ده؟ طب تعال اسأل، ما تأولش بهواك، اسأل أهل العلم، بدل ما تقول ليه وعشان إيه. خلاص كده، نقول لك اسأل أهل العلم. زي أحدهم جلس مع الشيخ، قال له يا شيخ القرآن فيه أخطاء. ده مسلم بيتكلم ده، قال له والله القرآن فيه أخطاء؟ فين يا سيد؟ قال إن هذان لساحران، إن هذان لساحران. المفروض إن هذيني. طبعا مسكين جاهل، جهل مركب. نقول لا، هي إن هذان إلى ساحرة، لأن من معاني إن في لغة العرب الأصيلة بمعنى نعم. هنا ما جاتش على إنها حرف إيه؟ توكيد ونصب عشان تنصب. نعم هذان إلى ساحرة. لكن مشكلتك ما أنتش فاهم أنا عامل لك إيه، مش عايز تتعلم. بل وفي اللغة العبرية القديمة إن عندهم بمعنى نعم، والقرآن جاءها بلغتهم اللي هي في الأصل عربية، لأنها بيتكلم عن قوم موسى من بني إسرائيل، يعني كان عندهم العبرية القديمة اللي فيها إن بمعنى إيش؟ نعم. ورجعوا للتوراة عندهم، لك إن يعني نعم، إن يعني إيه؟ فمعنى إن هذان يعني نعم هذان لساحران، بيأكد القضية. وصل كده؟ طب اسأل عشان تتعلم بقى، تبقى مجرم وتقول لي القرآن فيه أخطاء يا مجرم، وانت مسلم، مسلم ايه يا مجرم؟ شوف الشباب بتعمل ايه في القلوب. والتاني اللي هنا في الجامعة عندكم هنا في ضرب الركن بيعمل مش عارف مستوى ايه، ويقول لك الأصل ان كل حاجة بتبدأ بالشك حتى الإيمان يبدأ بالشك. شك يا سيدي براحتك، شك وخلي حد بقى ايه، شك على روحك. دي كارتة فندي،
حفيد ديكارت.
القرآن في أول آيتين في سورة البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، نحن بين أول صفة من صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. ما عندناش شك أصلا، شك فين في الإيمان؟ هتشك في إيه؟ لا لازم أشك عشان أوصل. توصل ليه؟ والله ما هتشك هتلحد على طول، زي ما قال ديكارت انا اشك اذا انا موجود. لا تبقى دبوس ابره ما دام بتشك، اللي بيشك الدبوس والابره. طبعا اخذوا اقوال الملاحده وسابوا كلام القران وكلام النبي. تخيل لما يروح مفلس ياخد بكلام ديكارت وسايب كلام محمد بن عبد الله خير خلق الله، ده هتقول له ايه ده بقى؟ هتتكلم معاه ازاي؟ ده ما عندوش اصول يتمسك منها. فاللي عنده اصل ممكن نناقشه عشان نرجع للأصل، ده ما عندوش أصول. لما يؤمن إن الكون ده من خلق الصدفة، طب أنت عايز تاني؟ أنت عايز تناقشه في إيه؟ ودي قضايا خطيرة جدا يا أخوة، الشبهات أهي، مرض علة الشبهة. لذلك قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. ما دمت لست من أهل العلم اوعى تأول بهواك. آية مرت عليك مش فاهمها اسأل اللي فاهم، حديث مر عليك ما أنتش فاهمه اسأل اللي فاهم، لكن اوعد ما انا عندي عقل. عقل مين بس الله يرضى عليك؟ مش احنا قلنا ألف مرة في حاجة اسمها التخصص؟ في حاجة اسمها ايه؟ التخصص. بعقولهم ألحدوا، صح؟ وعندهم عقول، بل من الأذكياء كمان، أينشتاين وغيره وغيره. أذكياء ولا لا؟ أذكياء العالم. راحوا فين؟ في الهند بيعبدوا بقرة. بقرة بقرة، انت عارف يعني بيعبد بقرة؟ يقول لك انا عشان كده بعبد ام البقره. ليه يا سيدي؟ ده زعيمهم. ليه؟ قال لان ام الدنيويه بترضعني سنتين بس، لكن ام البقره بترضعني طول ما هي عايشه تديني لبن على طول. تخيل، دي عقول. ما دي عقول، دي الام رضعته سنتين بس من ساديه، انما البقره بقى تحلب وتشرب طول ما انت عايش. بقره بقى برع نازل لك، فعشان كده بيعبدها. هدي عقول مش دي عقول؟ والله عقول. نقول لك لا يا ابني، العقل لا يصل الى الرب الا بنور الوحي، كتاب وسنه، ولازم تسال اهل التخصص العلماء. زي ما علوم الدنيا لها تخصص، برضو علوم الدين لها ايش؟ تخصص. فالشبهات تمرض القلوب وتقسيها والعياذ بالله. يبقى دي فائدة مهمة أوي من الآيات، أن بعض قلوب العباد أشد قسوة من الحجارة الصلبة، فلا تلين لموعظة ولا ترق لذكرى. ويمكن سماع الغناء والمعازف وما شابه ذلك يمرض القلب فيقصيه، ويبتلى القلب بالنفاق والعياذ بالله، فلا يتأثر بموعظة. فخلي بالك من هذا الأمر، اللي بعض الدعاة المعاصرين، ودي من الفتن اللي بتعيشها الأمة، دول بقى اللي قال عليهم النبي دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله، جايبينه كده في برنامج في القناة الفضائية. هم اتنين مشايخ، يعني اسمهم مشايخ، ودايما بقول كده على ما بشوفهم أتذكر على طول المثل المصري القديم، مشايخ إلا الليفت. طبعا ما يفهمش المثل الواحد مصري. عارفين انتوا الليفت؟ الليفت ده نبات بيتعمل مخلل كده وجميل قوي، والماء بتاعه جميل قوي. فمن صفات الليفت انه بيشيخ، يخرب يعني بسرعه. اسمها ايه؟
يشرف.
شو الله يكرمك ويجلد. الله احسنت، عجبها بالظبط الحاج عمر، الله يبارك له.
يفشفش
ماشي فأنا أقول ده مشايخ إلا الليفت، مشايخ دول. المهم جاي بصاحبنا بقول له إيه، والله في طالب بيسألنا إنه مستقيم على أمر الله وتمام التمام وبيأدي فروض العبادة وكذا، بس هو بيحب في وقت الفراغ يلعب عود أو بيانو، يعني بيسأل الحكم الشرعي. المطمطم بقى التاني يقول له إيه، لا قول له يبعد عن العود عشان أنا عندي عود في البيت والعود غالي شوية. قال له أقول له يبعد عن البيانو لحسن أنا عندي بيانو في البيت والبيانو غالي، فخليه يجيب عود، أنا بلعب على البيانو ولا فخر. ما شاء الله، بيفتخر بالمعصية في قناة فضائية. هم دول مشايخ، يترك النصوص الثابتة في تحريم المعازف ويقول لك أنا عندي بيانو بلعب على البيانو. يعني عايز إيه يا فضيلة الشيخ؟ إيه الجرأة على الدين دي والجرأة على ثوابت الإسلام دي؟ ليه؟ عشان دول مأجورون، مأجورون لهدم ثوابت الإسلام. شوية قال لك الطلاق الشفا ولا يقع، خلي الناس تعيش في الحرام ماشي، ودلوقتي كمان البيانو عنده بيانو بيلعب بيانو. مش بعيد بقى بكره يقول لك ايه ده، انا كمان بروح اتفرج على الرقاصه الفلانيه كمان عادي، يروح المسرح يتفرج على الرقصات عادي. ما انا بروح اجعل نفسه حجه، يعني هو بيعمل يبقى الناس كلها لازم تعمل، حجه الاسلام حضرته. فالى الله المشتكى. هؤلاء بقى قال عنهم ايه، دعاة على ابواب جهنم. وابن القيم سماهم قطاع طريق، سماهم ايه، قطاع الطريق. هم دول بقى اللي بيقطعوا الطريق الى الجنه على الناس، واقفين على باب النار كده، يلا اذني شيخ، شيخ خلي ده شيخ، خلي بالك الخمر مش حرام، الموسيقى مش حرام، ده انا بلعب بيانو، روح روح. يا رب سلم، يا رب سلم. طيب ايه كمان من فوائد؟ يقول المصنفون ان الدلائل والبينات وان عظمت لا تنفع إن لم يكن القلب مستسلما خاشعا لله. ياه، وده اللي قلته لك قبل كده في أكثر من لقاء. طالب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف ألف دليل. والله الأمور واضحة والبينات واضحة والدلال واضحة، مدام صاحب هوى مش ممكن يقتنع أبدا ولا يقبل. إنما المتلمس للحق تجيله بس شبهة الدليل يتبعها على طول، إنه متلمس للحق، طالب للحق، تقول له بس قال الله خلاص انتهت القضية، قال النبي خلاص سمعنا وأطعنا النبي قال خلاص. إيه كمان الفائدة الثالثة؟ قال كشفت الآيات حقيقة أو حقيقة من طوت عليه أنفس اليهود حيث توارثوا الرعونة والخداع والتلاعب بالدين. كانوا في عهد النبي هم، التوراة وصفت لهم النبي محمد، وعلموا الحق فكتموه وجحدوا وكفروا. ودي المشكلة الخطيرة جدا، كما ذكرت لكم قصة حيي بن أخطب، ده من علماء اليهود في المدينة. لما هاجر النبي إلى المدينة عليه الصلاة وأزكى التسليم، ابن عم حيي قال يا حيي هيا بنا كي نراه، تعال نشوف النبي هذا اللي بيدعي النبوة هذا. طيب راح ذهب فنظر إليه وتفحص في صفاته وعلاماته. ابن عم يقول يا حيي أهو هو، يعني هذا هو النبي الموصوف عندنا في التوراة؟ قال نعم هو 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 ده. قال ماذا أنت صانع؟ قال عداوته ما بقيت. شوف الجحود بقى والكبر والعناد من صاحب هوى، وصاحب الهوى عنيد مخادع لا يقبل الحق أبدا. ننتقل الآن بعد ذكر الفوائد إلى قوله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، الآية 77. شوف التحذير الشديد أوي ده والتوبيخ، ده بيتكلم عن المنافقين من اليهود اللي حكى عنهم قبل ذلك وقال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. يقول لهم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ تهديد ووعيد شديد، وفيه نوع توبيخ لهذه الثلة المخادعة. فالله يعلم سرهم، أي يعلم كفرهم ونفاقهم الذين أصروه عن المؤمنين، وما يعلنون أي الإيمان الزائف الكاذب الذي يلقون به أهل الإيمان. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وده من التهديد الشديد قوي. وفي تقديم الإصرار على الإعلان للتحذير، فهو يعلم السر وأخفى، فلا بد أن تخشوه جل جلاله. ونخلي بالنا يا إخوة هنا العطف بين ما يسرون وما يعلنون، بيقول لك عن مدى علم ربك إنه يعلم السر كاملا بكل تفاصيله، فهو يسمع حركة ضميرك وصوت قلبك ومكنون صدرك سبحانه جل جلاله. لذلك قال ويحذركم الله نفسه سبحانه جل جلاله. فالعالم ينقسم إلى قسمين، شهادة وغيب. والله عليم بخلقه، يعلم الغيب بتفاصيله فهو خالقه، ويعلم الشهادة بتفاصيلها، يعلم السر والإعلان. ودي قضية لازم ننتبه لها. لذلك يقول المصنفون هؤلاء اليهود يسلكون هذا المسلك المشين، وكأنهم يغفلون عن أن الله يعلم ما يخفون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون منها، وسيظهرها لعباده ويفضحهم. الله أكبر. لذلك لما المنافقون جلسوا في مجلس سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونزل القرآن يكشف حالهم في سورة، تعال نشوف كده، شوف عظمة القرآن عشان ننتبه يا إخوة، لأن الأمر جد خطير، والإنسان لابد أن يكون يقظا، فالدنيا إلى زوال والعاقبة وخيمة. ويوم القيامة من أسمائه يوم تبلى السرائر. في سورة المجادلة، أو إن شئت فسميها المجادلة نسبة لخولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وارضاها، قال الله تعالى في الآية الثامنة ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم، فين؟ فالله يسمع قول النفس، ياه، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا شوف المفسرين يقولون ألم ترى أيها الرسول إلى اليهود الذين كانوا يتناجون إذا رأوا مؤمنا فنهاهم الله عن النجوى. وطبعا النجوى عن الكلام الخفيض اللي بيسموه الوشواشة. تبقى أنت معدي اتنين وفيهم وشوشوا بعض عليك، أنت مش سامع بيقولوا إيه، خلاص كده ممكن بيسخروا منك، بيتكلموا عنك، بيغتبوك. فالقرآن نهاهم ما تعملوش كده تاني، ممنوع. وذلك النبي قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. قاعدين احنا ثلاثة مع بعض، يجي اثنين على جنب يتكلموا مع بعض، ده يحزن الثالث. طب ليه بيوشوشوا بعض؟ ممكن عني أنا. عشان كده بننقل هذا الفهم كمان في دول الغرب لغير الناطق بالعربية. لما يكون حد غير ناطق يبقى ترجم له، وانت بتتكلم مع أخيك العربي لازم تترجم للثالث اللي ما بيفهمش العربية. ليه؟ عشان ما يسيئش الظن بكما. ماشي عربي؟ طيب. يعني لازم تترجم اللي انا بقوله ده يا عربي. فنهاهم القرآن عن النجوى دي والوشواشة دي. قال فنهاهم الله عن النجوى ثم هم يرجعون إلى ما نهاهم الله عنه ويتناجون فيما بينهم بما فيه إثم مثل اغتياب المؤمنين وبما فيه عدوان عليهم وبما فيه معصية للرسول. وإذا جاءوك أيها الرسول حيوك بتحية لم يحيك الله بها. حبيبي وابن عزيزي بيعمل كده وقعد يخدق بالأحضان ويقبل من فوق ومن تحت ما شاء الله بيحبك يعني، وهو المجرم بيبغضك. وياه النفاق ده وحش قوي يا اخوه، شر كله والعياذ بالله. قال وإذا جاءوك أيها الرسول حيوك بتحية لم ي... الله يرضى عليك محمد، لم يحيك به بها الله، وهي قولهم السام عليك يقصدون الموت. ده كمان عن نقيض، يقول لك كلمة ظاهرها الجمال وهو يقصد بها ايه؟ الموت والهلاك. ويقولون تكذيبا لنفسهم هلا يعذبنا الله بما نقول إذ لو كان صادقا في دعواه أنه نبي لعذبنا الله بما نقول فيه. كافيهم جهنم عقابا على ما قالوه يعانون حرها فكبح المصير مصيرهم. فتخيل بقى الآيات دي بتنزل وهم قاعدين جنب النبي بيقول له الجماعة اللي قاعدين حوالين بيعملوا كذا وكذا وكذا، يفسرهم يقولوا كذا في النفس وبيعصوك وكذا وكذا، فكشف الله سرهم وفضحهم. فبيحذرهم في الآية دي كمان، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. علشان كده يا إخوة أحيانا بعض الإخوة يقول لك يا شيخ الشيخ بيقول كذا في التلفزيون، يأبى الله إلا أن يفضح هؤلاء. يعني دي مش عجيبة يا إخوة، دي سنة ربنا في خلقه. اللي بيضمر الباطل وإن تزيد ألف زي للحق لابد أن يكشف، إن ده دين ربنا يا إخوة، والله ده دين ربنا، وربنا حافظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معظم اللي فتنوا ليه؟ لخبيئة سوء عندهم. لا يمكن صاحب الحق وطالب الحق أن يفضح بهذه الكيفية، يبقى ده في خبيئة سيئة عنده، في خسيسة في قلبه. عشان كده بقى يطلع يقول لك الموسيقى حلال وأنا عندي بيانو عادي، وعنده جرأة على الأحكام. ليه؟ لأنه القلب مريض القلب، ويأبى الله ذلك خاصة لمن إلا الدين يا إخوة، إلا الدين. فالله عز وجل حكيم ويعفو ويصفح ويمهل، لكن إذا تمادى المرء في غيه فلا بد أن يفضح ويفتك ستره، وهذه سنة الله في خلقه سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.